ترك وما كان بالأكل لأن يكون يعني مرتكبا للمشتبه وغير متورع، فهو لما لم يستبن يعني لما استبانت حرمته أيضا أكثر ارتكابا. فهذا هو النهي عن المشتبه، فإذا اشتبه حلال وحرام غلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر. لماذا؟ لأننا تبين معنا أنه إن ظهر فيما بعد أنه حرام، إذا تبين أنه حرام فهو مأجور في الترك ويحرم عليه الفعل، وإن تبين أنه حلال وله أن يفعله لكنه تركه من أجل الاشتباه فهو مأجور في الترك بعقيدة أنه من الأمور المشتبهة. وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن طلبة العلم يعرفون ذلك. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا اشتبه على إنسان حلال بحرام في نكاح أو في مأكل ومشرب أو في بيع وشراء، فيجب عليه قبل أن يقدم على هذا أن يسأل طلبة العلم، أن يسأل من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم والذكر، لأن الذكر يعني كثرة تلاوة العلم والتفقه فيه، وليس المقصود يعني مجرد الحفظ. قال ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، لأنه إن ظهرت الحرمة وجب عليه الاجتماع، وإن ظهرت الإباحة فأبيح له أن يفعل، لكن ما كان متساويا فهذا يعتبر يعني من المشتبه، فإذا فعله ربما أدى به إلى الغرض المنهي عنه، المنهي عنه، لأنه لو كان مستباب أمره ما أدى ذلك إلى الغرض. هذا معنى قوله ما تردد بين أمرين، أي ما كان فيه غرض هو ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر من الآخر. فلو ظهرت الحرمة لحرم، ولو ظهرت الإباحة لأبيح.
السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر، ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. قاله في الشرح
الثالث من الشروط. طبعا هنا معرفة الثمن والمثمن يعني المعقود عليه، ذاك القدرة على التسليم وكذلك القدرة على تسليم الثمن. ما يروح يعطي الشيك مثلا وهو ما له رصيد، أن هذا يعتبر من الخداع ومن التزوير، إلا إذا كان له حساب وكثرت معاملات وتجارة وانكشف حسابه وهو لم يعلم ولم يشعره مثلا المصرف بهذا، مع أن الأصل والغالب في أهل المصارف أنهم يتصلون بالإنسان على أسرع وقت ممكن عند انكشاف حسابه، ولكن ربما يعلم هو انكشاف الحساب فيكتب شيكا مثلا يخدع به البائع، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك إذا أحاله في الثمن على يعني أحاله على دراهم لا يعرف البائع قيمتها ولا يعرف مثلا أو يعني قال له عند فلان وهذا غالب وغشوب ولا يستطيع ذلك يعني يصل إليها، فهذا أيضا تخلف الشرط السابق وهو شرط القدرة على التسليم. أما هنا فهو معرفة الثمن والمثمن، معرفة الثمن والمثمن. الثمن والمثمن يعني إذا كان الثمن الفلوس فلا بد أن ينص عليها في العقد ما هي الأشياء التي يباع بها ويشترى، وكان في السابق فما هو معلوم البيع والشراء بالدراهم والدنانير، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، وكان أحيانا ربما يقتضى بعضها من بعض فيباع بالدراهم ويقتضى الدنانير أو العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك بشرط أن يكون يعني أن يكون تقابض حالا وأن يكون بسعر يومه، بسعر يومه أبدا، لأن الذهب والفضة كان يختلف يزيد وينقص، ويكون بسعر يومه ويكون ذلك حالا يعني ليس فيه مؤجل، لأن هذا يعتبر يفضي إلى الربا، يفضي إلى النساء الذي هو ممنوع. فمعرفة الثمن لا بد من معرفته معرفة نقد البلد، وإذا باعه بنقد مثلا متردد بين نقدين لا يدري أيهما، ففي هذه الحالة الريال، أحيانا الريال مشترك بين بلدان مختلفة، فإذا عقد عليه لابد أن يقول بالريال السعودي أو الريال القطري أو الدينار الكويتي أو الدينار العراقي أو الدينار الأردني، كم الدنانير كثير، فلا بد أن ينص عليه بالعقد حتى يعني تنجلي الجهالة، وإلا فإنه كل منهما سيدعي أنه باعه، مثلا هذا يقول باعني بالدينار الكويتي أغلى، وهذا يقول باعني بالدينار مثلا الأردني من أقل ثمنا، فيفضي هذا إلى المنازعة ويفضي إلى الجهالة. فإذا لم يتبين الثمن، الجنيه من الجنيه مصري، جنيه استرليني، جنيه يعني سوداني إلى غير ذلك، فلا بد أن يبين في العقد يعني الثمن بما ينجلي، إما برؤيته ومعرفته وعلمه، وإما بوصفه بما يكفي في السلم، أي بما إذا عرفت الصفة وتبين بها الفرق، يتبين بها الفرق. هذا بالنسبة للثمن، وكذلك بالنسبة للمثمن. بالنسبة للمثمن ما يبيع سيارة مثلا، ولا يبيعه مثلا يعني يمثلون يعني مثلا يبيعه قطعة زولية من الزوالي التي عنده، ما يبيع مثلا يعني مثلا بيت من بيوته، لا، لأنه هذا ربما يعقد على شيء يضمر على شيء معين، وذاك يضمر على شيء آخر، فيفضي هذا إلى الجهالة ويفضي إلى التنازع، وعندئذ يقع فيما بين الناس النزاع، وكل ما يفضي إلى الجهالة أو النزاع أيضا هو يعتبر غلط، يعتبر غلط، وهذا لا يجوز، لا يجوز، هذا لا بد أن يبين له، إما بالمشاهدة فيقول بعتك هذه السلعة، هذه السلعة التي أمامك أبيعك بكذا، أبيعك هذه السيارة بكذا، أو يوصف لك الذمة، الوصف في الذمة، سيارة موديلها كذا، لونها كذا، قوتها كذا، إلى غير ذلك من المواصفات التي إذا اختلفت اختلف الثمن. هذا معنى قولهم ما يكفي في السلم، ما يكفي سلما أو ما يكفي للسلم، يعني ذكر الأوصاف الأصلية التي إذا اختلفت اختلف الثمن، وإذا تغيرت تغير الثمن. فإن جاء هذا الشيء الموصوف على ما وصفه هذا الشخص صح البيع، والاختلاف اليسير لا يضر، يعني لأنه صعب فرزه وصعب أنه الاحتياط فيه، ولكن الاختلاف الكبير الذي يؤدي إلى المشاجرة ويؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى يعني تغير قيمة السلعة مثلا، يعني أحيانا باللون، نفس اللون أحيانا لا قيمته، فمثلا يبيع السيارة هذه بلون كذا، ثم بعد ذلك يعني يأتي اللون خلافه، يقول له والله أنا شريت منك اللون الفلاني، وهذا فيه نزول في قيمة مثلا قيمة 500 أو 1000 ريال، فعندئذ هذا يعتبر من الأوصاف التي لا بد من وجودها، يعني الأوصاف التي تختلف من خلاف الثمن. لكن بالنسبة لي مثلا لو فرضنا يعني أشياء داخلية في السيارة مثلا يختلف لونها فقط، أو تختلف مثلا صناعتها ولكن القوة والجودة واحدة مثلا، أو الفرق يسير، عندئذ ليس من حقه أن يرد السلعة بأجل التغير البسيط أو اليسير، يعني أشياء يسيرة ما يتوقف عليها تغير في نفس ثمن السلعة. هذا معنى قولي إما بالوصف أو بالمشاهدة. طيب، هذه الأمور قال فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا يعني عن الوصف الذي وصف ما يكفي في السلب، فله فسخ البيع بإيش؟ بخيار العيب، بخيار العيب، لأن السلعة إذا لم تأتي على الوصف الذي اتفق هو والمشتري، البائع والمشتري عليها، فيكون للمشتري خيار العيب، له أن يرد السلعة بالعيب. كذلك لو وجد الثمن معيبا، أو وجد الفلوس مثلا هذه التي يعني تبايع بها فيها مثلا قطوع أو أشياء يعني لا تجعلها سارية المفعول في السوق، فله أن يردها، له أن يردها، ويأتيه بصحاح بفلوس صحيحة ما يكون فيها نقص.
أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، لا يتغير فيها المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع، بحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة.
لا أول مشاهدة. طيب نشرح هذا. أول مشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. المشاهدة من المقصود بها يعني مشاهدة السلعة ككل أو مشاهدة جزء منها يدل على الكل، يعني ليس بلازم الإحاطة، لكن يلزمه يعني المشاهدة التي تكون يعني للسلعة ككل، مثل الأشياء الصغيرة أو الأشياء الثمينة ينظر فيها ويقلبها. وبالنسبة لي يعني مشاهدة البعض الذي يكفي عن الكل، يعني مثلا رأس القماش معروف، يعني إذا كانت صناعة واحدة مثلا فرأى مثلا وجه من القماش أو رأى جزء منه هذا يكفي، لأن في الغالب يكون على هذه الطريقة وعلى هذه الوتيرة. كذلك بالنسبة يعني يعني بيع التمر مثلا أو الحب، إذا رأى علو الصبرة مثلا، لأن الأصل بالمسلم ألا يغش إخوان المسلمين، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق فوجد صبرة من الطعام فأدخل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم عليه فيها فنالت يده بلد، فأخذه ووضعه على ظهر الصبرة وقال يا صاحب الصبرة ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال فلما لم تضعه على الصبرة؟ من غش فليس منه، من غش فليس منه. فهذا فيه دلالة على أن الأصل في المسلم أن تكون أسفل الصبرة وأعلاه واحد، أن يكون أسفل الصندوق وأعلاه واحد، أو أن يخلط بعضه مع بعض، فيكون العلو والسفل يشهد الأعلى للأسفل إن لم يكن الأسفل خير. فإذا كان ولا بد فليكن الأسفل والأعلى على طريقة واحدة، بحيث إذا رأى الأعلى يرى أن الأعلى والأسفل من هذه مثلا الصفة، فعندئذ إذا رأى جزءا يستدل به على الكل صح البيع. وهذه أيضا على المشاهدة. وقوله أول مشاهدة حال العقد، يعني لما يبيعون احتمال التغير، احتمال التغير، فإذا تغير وهو ما انتقل العقد في ذمته بعد المشاهدة فعندئذ ليس له حق الرد، ليس له حق الرد. ولكن المشاهدة أيضا قبل العقد بيسير، لو شاهد الصبرة أو شاهد السيارة قبل العقد بيسير وقال له هذه السيارة دي مرت الآن ورأيتها هي المعقود عليها فيصح البيع إذا رآها. ليش؟ لأن الرؤية هنا بمثابة يعني مشاهدة، لكن بشرط أن لا يكون في زمن يتغير فيه عادة، مثل بعض السلع، بعض السلع التي تتغير بسرعة، فعند كل السلع إذا كانت من التي تتغير يعني بسرعة فيجب أن يكون بالمشاهدة، ولا يكفي التقدم الرؤية اليسيرة. هذه المسألة وهي مسألة الوصف أو المشاهدة. هناك بيوع معينة وهي في مسألة الوصف. المستثنات، هناك أمور مستثنات، منها مثلا الوصف يسمونه بيع الأنموذج، الأنموذج، لأن الأنموذج أفصح تقريبا من النموذج، وإن كان كلاهما فارسي معرب، ولكن الأنموذج يعني المثال. طريقة الأنموذج أو المثال كيف؟ يعني يأخذ صاع من التمر أو من الشعير أو من البر ويقول له الحب اللي عندي مثل هذا، الحب اللي عندي أبيعه إياه هو مثل هذا. ففي هذه الحالة البيع هل يصح أو لا؟ بعض أهل العلم لا يصح هذا البيع. ليش؟ لاحتمال أن يكون يعني وضع نوع من الجيد واختاره حتى يبين للناس أن هذا النوع يخدع الناس، يقول هذه الألوان التي عندي البيع على مثلها. بعض أهل العلم قال إن كان صادقا فيما يقول فالبيع صحيح، فكأنه يرى أن البيع يصح لكن معلق، ها؟ يكون يعني معلق على الرؤية. فإن رأى الصبرة التي اشترى منها اشتراها كلها على هذا الأنموذج وكانت على مثله صح، ولا يضر كما قلنا الاختلاف اليسير، يعني قد تكون حبة، حبات يسيرة تكون صغيرة، حبة واحدة جت أو كذا فيها خراب، طبعا معروف هذا أنه قد يكون يعني ما ما احتنى بتنقيته، فيكون الشيء اليسير هذا مما يعفى عنه، لأنه مما يعني ما يتعمد الإنسان بقاءه، وكذلك مما يعني يصعب في مشقة في التحرز من وجود حبة صغيرة أو كذا أو شيء مثلا نحره السوس من الحب، يعني حبة يسيرة هذا صعب يتحرز الإنسان منه، لكن إذا كان جاء ووجد الصبرة أكثرها على غير الأنموذج الذي أبتاع واشترى عليه فهذا البيع باطل لا يصح، فهذا يخرج من مسألة الوصف. كذلك من المسائل التي تدخل في هذا وهو تعتبر من بيع الغرض أيضا هي مسألة بيع الحمل في البطن، يبيع مثلا حمل الناقة أو يبيع حمل الفرس أو يبيع مثلا ما في بطن هذه البقرة، هذا لا يجوز لأنه لا يدرى ما في بطنها واحد أو اثنين أو أكثر، ولا يدرى أيضا حي يخرج أو ميت، ولا يدرى يخرج صحيح أم معيف، فما دامت الاحتمالات قائمة في هذا الباب فقد نهى الشارع عن الغرض لأن هذا غرض ويؤدي إلى الجهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، نهى عن بيع حبل الحبل وهو نتاج ما في البطن أو نتاج النتاج، فالكل منهي عنه لأنه لا يدرى كيف يخرج وهو مفضي إلى الجهالة، مفضي إلى الجهالة وإلى الغرض. هذه مسألة أيضا أخرى من المسائل المنهي عنها ولا يجوز وصفها لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك بيع اللبن في الضرع، لكن الحمل لو باع الحامل هل يصح؟ نعم يصح، ولو كانت الزيادة في الثمن من أجل الحمل، لأنه معروف أن الحامل يزاد في ثمنها من أجل حملها، لكن العقد ليس عليه منفردا، العقد ليس عليه منفردا، وإنما العقد على هذه المعينة بما في بطنها، وهذا يدخل تبعا لعدم استطاعة فرزه مثلا وكونه يكون بعقد مستقل، فيدخل تبعا، يدخل تبعا. وكذلك يعني بالنسبة للبن في الضرع، فاللبن لثدي البقرة ما يدرى كم كميته، يمكن يكون كثير يمكن يكون قليل يمكن يكون كذا، إلا إذا قال تبيعني لتر مثلا لتر معين أو وزن كيلو من هذا اللبن بكذا فهذا يصح، لكن يقول له ما في يعني ضرع هذه البقرة لك بعشرة ريال، طيب ما يحدد يمكن منتفخ فقط يجي يحلب ما يجد شيء، أو يحلب ويطلع قليل أو يحلب ويطلع كثير، فيتأسف البائع ويرى أن هذا يعني الآن درت أكثر، ففي هذه الحالة يفضي إلى الجهالة، وكل ما أفضى إلى الجهالة لا يصح العقد عليه، لا يصح العقد عليه. وكذلك يمثلون له ببيع المسك في فارته، ما هو الفارة؟ هذا نوع من الغزلان، يعني نوع من الغزلان يعني تطرد فينعقد بإذن الله تعالى من دمها يعني طيب المسك، ويكون يعني تحت الإبط، تحت إبطها فيستخرج، وفارته يعني قطعة من الجلد، قطعة من الجلد تتولد منها بإذن الله تعالى، فيكون هذا المسك في داخله، فهذا أيضا لا يدرى عن يعني قيمته ولا يدرى عن رائحته ولا يدرى عن يعني كميتها الموجودة، فلا يصح بيعه إلا بعد أن يستخرج، لأنه لا يعرف، فربما يكون فيه وربما لا يكون. وبعض أهل العلم ألحق بمثل هذه المسألة مسألة الصوف على الظهر، فيقول أيضا الصوف على الظهر ما تعرف يعني كميته، ما تعرف كميته حتى يجز، فإذا جز جاز بيعه لأنها كمية معينة. واليوم طبعا مثل هذه الأمور تدخل تحت الوزن، تدخل تحت مثلا المقاييس، وتدخل تحت الموازين، فيعني الأصل فيها ما تعرف عليه الناس. من الأمور أيضا التي لا يجوز بيعها وهي ما كان في داخل الأرض، يعني مما المقصود فيه مستورا على العين، مثل الفجل ومثل الجزر، ما يجوز أن تأتي وتعقد البيع على شيء في ظهر باطن الأرض دون أن تخرج. ليش؟ لأن هذا المقصود هو المقصود في الداخل، يمكن يكون فاسد مثلا، يمكن يخرج شيء كثير، فما دام يؤدي إلى الغبن ويفضي إلى المنازعة وإلى الجهالة بين الناس فلا يجوز بيعه حتى ينفرج. فمثلا موضوع السجن أو إلا إذا باع الأرض كلها فيدخل ما كان مستثمرا فيها يعني من الثمار المستثمرة السجن أو الجزر أو البطاطس أو غيرها من الأمور الدائمة تكون محفوظة داخل الأرض، لكنها وحدها لا يعقد عليها لاحتمال أنها أن هذا يؤدي إلى الجهالة وإلى الغرض. فإذا كان ولا بد فيقلع ويخرج ثم بعد ذلك يباع. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان يعني أحيانا يجري لأهل الخبرة في مسائل الجزر، مسائل يعني ما تحت الأرض يعني من رؤوس البصل، يعني يجري لهم من الخبرة يعني يتبين لهم بالفراسة يعني بالنبت الظاهر ما في بطن الأرض إلى حد ما، ولكنه يبقى الموضوع موضوع جهالة. فما دام يؤدي إلى الجهالة ويؤدي إلى الغرض ويؤدي إلى النزاع بين المسلمين فالأولى تركه. فذلك هناك بيوع معينة، بيوع معينة نهى الشارع عنها وهي تدخل في باب الغرض وتدخل في مسألة الجهالة، وهي نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد. الملامسة يعني كانت من مبايعات الجاهلية، فالجاهليون كانوا يقولون أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. يأتي الشخص يريد أن يشتري يقول هذه ثياب متعددة ومختلفة، أي واحد من هذه الثياب تلمسه فهو عليك بكذا، فيلمس ثوبا معينا. طيب يمكن يكون الثوب هذا قيمة لا تساوي هذا، ويمكن أن يكون أعلى فيلمس أحسن الثياب، فعندئذ يفضي إلى الجهالة ويفضي إلى الغرض ويفضي إلى المنازعة، فلا يجوز مثل هذا البيع، بل ينبغي أن يكون العقد على شيء معين، كم قيمة هذا ثم يباع. هذا هو الصحيح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذه البيوع كما هو في الصحيح. من المسائل المهمة في مسألة البيع والشراء مسألة الاستثناء. الاستثناء لا بد أن يكون الاستثناء بمعلوم، فما يجي يقول له أنا ببيعك مثلا هذا النخيل كله إلا تمر نخلة واحدة. ليش؟ لأنه بيجي يشوف أعلى واحدة أو أحسن واحدة يقول أنا استثنيت هذا، ها؟ وذاك يقول له لا أنت استثنى، أنا تركت لك هذا، أنت تقول نخلة وهذه نخلة اللي أقل واحدة. هذا يؤدي إلى الاشتباه ويؤدي إلى خطأ، يقول له بعتك تمر هذا البستان كله إلا هذه النخلة، هذه النخلة أنا ما بيعها. وهو يقدر في نفسه إن كان يصلح له لا يعرف، لكن كونه يعني في شيء مجهول لا يصح. بعتك هذه الأراضي إلا أرض واحدة، طيب يقول لا أنا هذه الأرض اللي أنا استغنيت اللي على شارعي هذه أنا قلت لها، ما بينتها بالوصف، فهذا مجهول. فالاستثناء في المجهول لا يجوز، لا بد أن يكون معلومة للبيان الذي لا يكون معه أي غرض أو جهالة. وكذلك بالنسبة للثمن لا بد أن يكون معلوما، فلا يستثني شيء مجهول فيؤدي إلى انفصام بينهما. طيب هناك أمور أخرى تستثنى من هذه ويجوز بيعها مع أنها مستورة، وذلك مثل الرمان، مثل البيض، مثل الأمور التي يعني الغلاف الذي يسترها من مصلحة ما في بطنه. هذا لا يمكن في هذه الحالة، يعني أحيانا يضع نوعية معينة تصير مثل الأنموذج، لكن يعني من الصعب أنه يعني يعرف أن هذا بطن هذا الرمان يعني الأصل فيه أنه لا، إذا لم يكن فيه خراب في الظاهر الأصل أنه صحيح، هذا الأصل فهو يبيع على هذا. مع أن أهل العلم قالوا لو تبين فيما بعد أنه معيب، يعني عيب واضح يرد به فإنه يرد. لو خذ البيض وجد فاسد كله وهو ما يعرف الفاسد من الصاحب فاشترى، ثم بعد ذلك وجده لما راح للبيت وجد أن كل فاسد يرد عليه وهو يرد على من اشترى منه، وهكذا. لأن هذا لكن جاز بيعه مع عدم معرفة ما في بطنه، لأن من الأمور التي لا يمكن ستر ما في بطنه إلا ببقاء هذا الجرم، ببقاء هذا الجرم. فهذه من الأمور المستثناة. السابع من الشروط، من شروط البيع أن يكون منجزا العقد، أن يكون العقد منجزا. ومعنى المنجز يعني لا يكون فيه تعليق، لا يكون فيه تعليق. إذا كان هذه السلعة ما أنت بناوي عازم على بيعها لا تعرفها للبيع، هذا الأصل. أما تقول أنا ببيعك لكن إذا جاء رأس الشهر مثلا أو بعد شهرين يتم البيع بيني وبينك، فهذا البيع باطل ولا يصح حتى يأتي الزمن الذي اتفق عليه، فإذا أمضى البيع مضى من جديد، وما قبل ذلك لم يمضي البيع. وكذلك التعليق في مثل هذا على رضا شخص بعينه، إلا يعني أنه في هذه الحالة يسمى بيع الشواء، يعني كان يكون صاحب السلعة غائب وأعطى الشخص وكله، مثل توكيل مكاتب العقار الآن، توكيل مكاتب العقار. فإذا جيت أنا واشتريت أرض فيقول الشخص أنا أبيعك لكن على شواء صاحبها، فلنفرض أني أنا يعني في هذه الحالة قلت أنا اشتريت هذا عربون وأنا اشتريت، ثم جاء صاحبها مثلا وقال أنا بعت، وأنت بدالك رأي آخر قبل ما يمضي العقد، هو نفس صاحب البيع يعني على شواري، هو بالنسبة لك البيع لازم لأنك ما شاور، ولأنه من جهتك منجز، والأصل فيه أن يكون منجز، وإنما التعليق كان للمصلحة يعتبر شر، لأن شوار صاحب هذا يقول له تبيع لكن على شواري أنا، احتمال أن يكون تغير رأيه، طالت المدة وتغير رأيه في هذا الحال فيقول أبيعك على الشوار، لأنه لا يلزم المشتري صاحب العقار نفسه أن يمضي البيع إذا أبى البائع، إذا أبى البائع قال لا أنا ما يناسبني هذا أو أنا بطلت البيع مثلا، فهو لا يلزمه. ليش؟ لأنه في هذه الحالة كان فيه من جهة منجز من جهة، ولكنه معلق على رضا من جهة أخرى. وأما وهذا البيع الحقيقي أنه صحيح، هذا البيع من حيث أنه يلزم المشتري صحيح. ليش؟ لأنه أنا قال أنا اشتريت، فيقول ذاك بعناك على الشوار لأن هذا وكيل له. لكن لو فرضنا أنه معلق من الجهتين، من هذا الشخص ومن الشخص الآخر، فهذا هو الذي منعه العلماء، لأنهم قالوا هذا يفضي إلى الغرض، ويفضي إلى أنه ربما يأتي هذا الوقت فتكون هذه السلعة زادت قيمتها أو تكون نقصت نقص شديد، فيصبح فيه بينهما يعني جهالة، ويؤدي إلى غرر، ويؤدي إلى منازعة. فينبغي يعني أن يكون العقد منجزا أو أن يترك العقد حتى يأتي الحين الذي وافق عليه. هذا معنى قوله لا معلقا. وقوله كبعتك مثال، كبعتك أي مثل أن أبيعك للمعلق إذا جاء رأس الشهر، لأن العقود في الأصل الأصل فيها التنجيز وليس فيها التعليق. أو رضي زيد فهو غرر، قال هذا أيضا عقد معاوضة، يعني عقد المعاوضة يعني بيع وشراء، نكاح مقابلة مهر، هذا يسمى عقود المعاوضات، هذه عقود المعاوضات. والعقود التي ليس فيها معاوضة مثل الهبة التي هي الوجه الله، ها يسمى هبة، يعني ولا يقصد هبة التواب، ولا يقصد بها يعني يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ليست من عقود المعاوضات. أما كل عقد يقابله يعني منفعة معينة فهذا يسمى عقد معاوضة، عقد معاوضة يعني تدفع شيء وتأخذ معوضه ومقابله شيء آخر. فعقود المعاوضات كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الإنجاز، ولا يجوز فيها التعليق. قال فلم يجوز تعليقه على شرط المستقبل، وهذا مثل النكاح، مثل النكاح يعني أنت تجي تقول له زوجتك بنتي، إذا جاء أخوها ولم يرضى بعد شهر ولا شهرين فالزواج باطل، هذا العقد غير صحيح، هذا العقد غير صحيح، إما أن تنجز له وإما أن لا تعقد. وإن عقدت على هذا فالعقد باطل، العقد لا بد من إعادته مرة أخرى إذا أردت أن يستحل يعني فرجها، فلا يستحل فرجها إلا بهذا، أن يكون العقد منجزا وليس معلقا على شرط. وبعض أهل العلم يرى أنه وقع النكاح على هذا ويلغو الشرط، يلغو الشرط. ومن هذه المسألة وإن كانت سابقة لأعوانها مسألة لو في نية الإنسان نفسه، لو تزوج الإنسان بنية الطلاق، يعني تزوج إنسان يعني ذهب للدراسة أو ذهب يعني لمصلحة معينة فتزوج، ولكن هو يعني يخشى على دينه من الوقوع في المحرم، ولكن هو لا يرضى بالزواج من مثل هذا البلد مثلا، كان تكون كافرة مثلا، فيريد الزواج تحصنه هذه الفترة، وهو عازم في نفسه لما تزوج أنه يطلق فيما بعد. بعض أهل العلم وهم الأحناف منعوا هذا، قالوا لأن هذا زواج يعتبر يعني عقد غير ناجز. والقاعدة في العقود عقود المعاوضات هذه قاعدة اكتبوها لأن هذا مهمة وتعتبر ينجر عليها سائر العقود. يعني سائر عقود المعاوضات مبنية على الإنجاز لا على التعليم. وعلى هذا يعني لو صح النكاح يصح مرددا وتعليقه هذا لا يجوز. وبعض أهل العلم أجاز ذلك لأن هنا ليس فيه تعليق، هذه المسألة ما فيها تعليق وإنما فيها عزيمة أنه فيما بعد يعني يطلق، قد لا يطلق، قد تسلم أو قد يعني يحسن إسلامها ويرضى بها ويبقى الأمر على ما هو عليه. فهذه الأمر الذي في النية شيء لا يسمى شر، لا يسمى شر. الصحيح في هذه المسألة الجواب أنه يجوز له أن يتزوج ولو كان في نيته فيما بعد أنه يطلق، لأن هذا فيه يعني لو جمعنا نظرنا إلى المصلحة والمفسدة فيه وجدنا أن جانب المصلحة يرجح، لأنه الآن إعفاف النفس وإحصانها عن الوقوع في المحرم أولى من أنه يشترط شرطا يكون آثما فيه في نفسه، هو يعقد في نفسه هو ما كتب في العقد. أما إذا كان في العقد فهذا هو نكاح المتعة وهذا هو الباطل. إذا كان يعني بشرط أن يكون بعد يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع فهذا لا يجوز محرم، بالإجماع بين علماء السنة أن مثل هذا النكاح لا يجوز أبدا، بل هو يعتبر زنا ويعتبر سفاح، لا يجوز بحال من الأحوال. ومن فعله من المسلمين فإنه يعني يحد حد الزنا لأنه يعتبر يعني محرم بالإجماع، وانعقد إجماع الصحابة على ذلك، وكان آخر الأمر أيضا تحريمه. وذكر إمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب يعني نصوصا يعني تعتبر في حد القطع بتحريمه، لأن اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك وانتهى الأمر. فهذا فيه دلالة على نفسه وأنه لا يجوز بحال من الأحوال، لكن هنا هو في نفسه لم يوقت حدا إلا إذا قال إذا سرت كنت راجع إلى بلدي يعني أتركها في هذه الحالة. فهنا لو لم نصحح العقد يعني لو وقع في المحرم، فإذا يقع في المحرم هذا العقد ولو بهذه النية أخذ من وقوعه في المحرم.
سناسد الغرر مثلا بكذاتك إذا جارت الشهر قلت فيه غرر، الغرر ما هو
ظاهر يعني كونه يعني في قوله إذا جاء رأس الشهر بعتك بكذا يأتي الغرر من ناحية احتمال زيادة المبيع أو نقصان الثمن واحتمال فساد الثمن مثلا. فيعني يأتي رأس الشهر يقول والله يا أخي زاد السعر، لكن الحلال بعتني قبل شهر بعتني وانتهى الموضوع، وعلى أساس لكن على أساس معلق حتى يأتي رأس الشهر ما نجد، لو كان نجد وما استلم إلا بعد شهر ولا شهر خلاص يعني سلعته ويأخذها زاد السعر أو نقص. لكن المسألة هنا يعني مسألة أنه جاء رأس الشهر يعني على أساس تنفيذ العقد، العقد ما نفذ إلى الآن، هذا هو المقصود. القاعدة في سائر العقود أنها سائر عقود المعاوضة مبنية على التنجيز لا على التعليق. والشروط طبعا فيها يعني مثل شرط الخيار أو ما يحصل من استثناءات التي أباحها العلماء وذكروها بضوابط معينة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لأن البيع صح. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الشروط في البيع وما ينقل يعني ينتقل إلى الملك وما لا ينتقل، والزيادة عند الترجيع إذا كانت الزيادة منفصلة أو الزيادة متصلة بالمبيع لمن تكون، سنبين هذا بناء على انتقال العقد لأنه يعتبر ناجز أو لا يعتبر ناجز. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله، هذه ليس فيها تعليق، ليس فيها تعليق. لماذا؟ لأن هذا الأمر أولا يأتي إذا قلت أنت صليت كذا إن شاء الله ستصلي إن شاء الله أو أقوم بهذا إن شاء الله، يعني يقصد به الاستعانة من الله عز وجل، الاستعانة من الله عز وجل، ولا يقصد بهذا التعليق، لأن التعليق هنا يعني لا يدري عن مشيئة الله إلا بعد أن يقع الفعل، يعني ما لا يدرى هل ما قدره الله عز وجل من إمضاء الشيء أو عدم إمضاءه إلا بعد وقوعه. لا يمكن أن تعرف أن هذا الشيء مقدر عليك أو ليس بمقدر إلا بعد أن يقع، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر وهو في أمر الغيب، يعني الأمر القدر المغير لا يجوز الاحتجاج به. مثل يقول الإنسان إن كتب الله علي الشقاوة خلاص أنا أدخل النار، وإن كتب عليه السعادة أدخل الجنة ولا أعمل، يعني لا أعمل بعمل أهل الجنة، هذا لا يجوز. طيب ما الذي أدرك ما في علم الله سبحانه وتعالى؟ فالاحتجاج بالقضاء والقدر السابق على أمر مغيب لا يجوز، وإنما القضاء والقدر يعني إذا وقع علم منه مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أنه شاء ماذا موقع ولو بفعل الإنسان، فهذا شاءه الله سبحانه وتعالى، وهو نوعان، إن كان طاعة فشاءها الله سبحانه وتعالى دينا وشرعا وكونا وقدرا، وإن كان معصية شاءها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ولكنه لم يرضى ذلك دينا وشرعا، مثل أفعال إبليس لعنه الله تعالى، ومثل أيضا المعاصي ككل وكفر الكافر، فهو الله شاء الكفر من الكافر يعني كونا وقدرا، علمه وكتبه ثم خلق فعله فيه وشاءه منه أن يقع منه، وليس معنى ذلك أنه أحبه بل أبغضه وتوعد عليه بالنار. وبالنسبة للعكس، بالنسبة للمؤمن، فما يمكن أن تقول إن شاء الله بمعنى تعليق، تعليقا لا، وإنما المقصود تبركا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني تبركا بذلك، تبركا بذلك. فإذا قال إن شاء الله ليس معنى هذا التعليق، ومن هذا قوله أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أتبرك بذلك، يعني أو أنا إن شاء الله تعالى يعني على الإيمان، وليس مقصوده يعني التردد في ذلك. فهذا أيضا التعليق الذي هو التردد هو الذي ممنوع. هذه المسائل التي سيذكر، قال ومن باع معلوما ومجهولا لن يتعثر علمه، مسائل تسمى مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة بمعنى ايش؟ بمعنى ان الصفقة الواحدة يعني العقد الواحد في بيع معين يعني باعه صفقة واحدة فيه ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وفيه ايضا ما يكون ما يملكه هو وما لا يملكه، مثل بيع يعني شيء في شركة مثلا ولم يأخذ من الشركة ولم يفوض في البيع فيبيع حقه وحق غيره مثلا، هذه المسائل تسمى مسائل تفريق الصفقة، بمعنى أنه إذا أمكن معرفة يعني قيمة الشيء الذي بعته أنا مثلا، إذا أمكن معرفة هذا معنى قوله لم يتعذر علمه، فعندئذ صح في هذا المعلوم بقسطه من الثمن، ها، وبطلت الباقي ويرجع المشتري على نفس البائع فيأخذ ما تبقى من الثمن الذي طبعا غره ببيعه شيئا لا يملكه أو شيئا لا يصح بيعه. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، يفهم من هذه المسألة أن من باع معلوما مثل أن يبيع ثوب بقيمة معينة، ها، وباعه مع الثوب يعني سلعة أخرى مجهولة لا يمكن أصلا معرفة ثمنها، ففي هذه الحال لا يصح البيع، البيع باطل، لأننا لا نستطيع أن نعرف قيمة الثوب من قيمة هذه من قيمة هذا الشيء الآخر الذي لا يمكننا أن نعرف معرفة. مثلا يكون لشخص مال مثلا ولم يقسم، ما حد يدري كم ثمنه ولا حد يعرف كم قيمته مثلا، ففي هذه الحالة ما دام أن الشخص لا يستطيع يعني أن يصل إلى معرفة قيمة القسم الثاني فالبيع باطل. طيب أما إذا لم يتعذر علمه، قال مثل أن يقول بعتك هذا العبد وثوب، أي ثوب من الثياب، ففي هذا الحالة اشتمل الثوب جهالة فيه، وقد تقدم معنا أنه لو باعه ثوبا ما أو عبدا من العبيد أو قتيز من الصبرة أو يعني بحيث يفضي إلى الجهالة فهذا لا يجوز، فإذا اشتمل البيع هذا العبد الثمن فيه واضح، لكن هذا الثوب ثوبا ما لا يعرف مثلا قيمته، فعندئذ المجهول نسأل عنه، أمكننا نعرف قيمته نخصم قيمته من الصفقة العامة ثم يصح البيع في العبد ويبطل في الثوب، ويبطل في الثوب لأن هذا يعني اشتمل البيع صفقة واحدة على شيئين، شيء معلوم وشيء مجهول، لكنه مجهول لا يتعذر علم بثمنه، فإذا وصلنا إلى ثمنه خصمنا الثمن، فخصمنا يعني قيمة الثوب وبقيت قيمة العبد، هذا معنى قوله هذه إحدى مسائل تفريق الصفقة، إذا باعه معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه. قال وإن تعذر معرفة المجهول مثل بعتك هذه الفرس وحمل الأخرى هذه ما يدرى وما في بطن هذه الأخرى ما يدري وش في بطنها ولا يعرف هذا متعذر حتى تلد فيما بعد فهذا والبيع لا يصح إلا منجزا لا يصح أن يتوقف حتى يعرف ما في بطنها البيع باطل لا يصح لأنه لم يبين ثمن المعلوم فباطل أما إذا قال بعتك الفرس هذه يعني في وما في بطن هذه بألف على أن قيمة الفرس 800 صح في الفرس بـ800 وبطل في المجهول الذي هو في بطن أخرى. المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة في بيع المشاع في بيع المشاع وذلك في أموال الشركة في أموال الشركات فإذا باع الإنسان يعني ماله ومال شريكه أرض بينك وبين شخص وما فوضت البيع شراكة ثم بعتها فإذا لم يرضى هو بالبيع الذي فعلته والتصرف الذي تصرفت صح أن يكون المشتري شريكا مع الآخر يدخل معه شريك بقسطه من الثمن فلنفرض أن واحد له مثلا اشترى اثنين أرض هذه الأرض اشتروها مثلا بـ150,000 ريال مثلا واحد دفع 100 والثاني دفع 50 فهم شركاء لا على النصف لأن واحد منهم دفع 100 فيكون له ثلثين والآخر دفع 50 جاء أبو الـ50 مثلا وباع الأرض هذه كلها فيصح بيعه في الجزء الذي يملك هو ويدخل الآخر شريك معه يدخل الآخر شريك معه يعني مع مثلا مع المشتري الجديد مع الشريك الذي لم يبع يبقى من حقه في الأرض نفس للثلثين بمكسبه أو خسارة له الثلثان بمكسب أو خسارة هذا معنى قول مسائل تفريق الصفقة ويصح البيع في ثلث الذي باع الشخص سواء كسب فيه الزفرق باع 200 يأخذ يعني مكسب هذا يقسم على ثلاثة أقسام 50,000 فيأخذ يعني رأس مال الذي هو 50 ويأخذ ثلث الربح والباقي يعتبر يعني للآخر فيدخل هذا شريك معه إلا إذا رضي بالبيع فيصح البيع وهما على ما اتفق عليه هذه مسألة مسألة أخرى المسألة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة هي مسألة من إذا باع ما يحل بيعه وما يحرم بيعه مثلا إنسان عنده سيارات في المعرض موقفة واحد ماذا أعطاه إذن يبيع سيارته فباع سيارته هو مع هذه السيارة سواء كلها جملة واحدة في صفقة واحدة صفقة واحدة هذا معنى قول يعني كلها بسعر واحد في هذه الحالة في هذه الحالة يعني إذا أذن الشخص صاحب السيارة الثانية بالبيع صح وإذا لم يأذن صاحب فينظر كم تساوي قيمة السيارة الثانية مثلا التي لا يصح بيعها فيخصم من المبلغ ويصح البيع فالسيارة الأولى سيارة صاحب العقد الذي عقد على السيارتين صفقة واحدة هذه ثلاث مسائل تسمى مسائل تفريق الصفقة أن يبيع معلوما ومجهولا لا يتعذر علم أن يبيع مثلا مال شريكه لأنه معروف الثمن فيه ماله ومال شريكه فهو له حق أن يتصرف لكن تصرف موقوف على الإذن الثالث أن يبيع ما هو حلال وما هو حرام ويتبين قيمة الحلال فيصح في الحلال ويبطل في الحرام ويبطل في الحرام فهذه هي تعتبر مسائل تفريق الصفقة التي يقول عنها أهل العلم
الحلال الحرام يعني إذا باع خمر يعني
إذا باع أيضا من هذا الباب يدخل لو جعل الثمن يعني إذا باع يعني إنسان يبيع حلالا وكذلك يتدخل في بيع الحرام مثل بيع الكمور أو بيع الحبوب المخدرات أو ما أشبه ذلك وجعلها مع شيء يباح صفقة واحدة ففي هذه الحالة يعني إن عرف قيمة الحلال صح فيه بقدره وإن لم يعلم بطل ليش؟ لأن الخمر يعني في الأصل لا تصح الخمر والحبوب المحرمة لا يصح بيعها وبخاصة على المسلمين لا يجوز سيارته و6,000 ترجع للمشتري الذي اشترى السيارة الثانية ما يمكن نضره ما يمكن نضره الاحتمال أنه هو ما شرى إلا من أجل السيارة الثانية وكذلك في هذه الحالة يعني للعلم أن كل مسائل تفريق الصفقة يعتبر المشتري فيها بالخيار إذا لم يعلم يعتبر بالخيار مثلا نفرض انه قال انا ما اشتريت السيارة هذه اصلا الا عشان هذه، نقول انت مخير، تبغى فلوسك هذه فلوسك. يعني رفض هو، قال لا هذه انا ما اخذها ولا بألف ريال حبيبي، ما هو باربعة، نقول له هذه فلوسك. وفي هذه الحالة يضمن ايضا السرقة.
اذا باع كل سيارة لوحدها،
اذا باع كل سيارة وحدها نفدت قيمة فيما اذن. الثاني هذه يتوقف هذا عندنا هناك الفضول، التصرف الفضولي لا ينفق، وعند الأحناف ينفق التصرف الفضولي، ورواية لأحمد وغير مالك على الثلاثة كلهم يرون أن التصرف الفضولي ينفق إذا كان أذب، يعني على الإجازة، إذا جاء صاحب السيارة وقال له خلاص جزاك الله خير وخذ القيمة نفذ البيع، وإذا أبى فلا ينفق سيارته وستة ألاف ترجع للمشتري الذي اشترى السيارة الثانية، ما يمكن نضره، ما يمكن نضره، الاحتمال انه هو ما شرى الا من اجل السيارة الثانية. وكذلك في هذه الحالة يعني للعلم ان كل مسائل تفريق الصفقة يعتبر المشتري فيها بالخيار اذا لم يعلم، اذا لم يعلم يعتبر بالخيار. فنفرض انه قال انا ما اشتريت السيارة هذه اصلا الا عشان هذه، نقول انت مخير، تبغى فلوسك هذه فلوسك. يعني رفض هو، قال لا هذه انا ما اخذها ولا بألف ريال حبيبي، ما هو باربعة، نقول له هذه فلوسك. وفي هذه الحالة يضمن أيضا الصرف.
إذا باع كل سيارة لوحدها،
إذا باع كل سيارة وحدها نفدت قيمة فيما أذن. الثاني هذه يتوقف هذا عندنا هناك الفضولي، التصرف الفضولي لا ينفق، وعند الأحناف ينفق التصرف الفضولي، ورواية لأحمد وغير مالك على الثلاثة كلهم يرون أن التصرف الفضولي ينفق إذا كان أذن، يعني على الإجازة، إذا جاء صاحب السيارة وقال له خلاص جزاك الله خير وخذ القيمة نفذ البيع، وإذا أبى فلا يبقى.